سلام، السلام ممكن خلاص يعرفه، السلام معروف. عجيب هذا كثرا. السلام اني اعطي شخص دراهم نقدا بسلعة مؤجلة عكس الشراء الى اجل. اعطيك مثلا 10,000 ريال على ان تعطيني بعد سنة 100 كيس سكر او سيارة وصفة كذا وكذا.
هذا ما في
شيء، لان الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يصرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ووجه ما في الشيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين. نعم، ما في ربح مضمون لأحد الطرفين. أولا أنا مثلا إذا أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل، ما ندري أين، هل أنا اللي أربح ولا أنا؟ صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل السيارة 6,000 ريال ويمكن ما أجدها إلا 15,000 ريال. نعم، وهذا هو يعني لا بد أن يقع، يعني نادرا أن تكون الأسعار إلى سنة لا تختلف. سؤال يا ناصر، ما خالد اللي يحتاج فلوس يجي لواحد وتعالى أعطنا فلوس وشيء مؤجل، وإلا يشتري مواد، المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. لا لا، هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها ما يتورق. التورق ما هو بريد السلعة، ولهذا سمي تورقا مأخوذ منين؟ من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة المتورقة.
الشيخ راح الشيخ
راح. اي والله
الشيخ
نخليه ما نكمل ولا الآية؟
لا نكملها
الشيخ. ها؟ الرحيم القرآن نكمل الآية. لا جميل خير الشيخ، نبي نفع الآن حديث وباقي الباب في الفقه إن شاء الله تعالى.
لا برمي اليوم ما نصنع.
طيب نحن بس خير إن شاء الله.
يدخل فيها،
ولهذا قال الفقهاء لو أسلم في ثمر بستان معين ما صح، لأنه صار محل، صار محله الآن البستان، ما صار في الجنة. أما إذا صار في الجنة فهذا ما في شيء، لا بد من تمام الشروط. نعم، لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها؟ ما في شيء، لأنه يبيع عليه أشياء بدون قرض ثمنها.
ما داعي قدم التعامل، فإذا رفت عنه راح يشتراه ويقدمه لهم وطالبهم بالثمن.
فهذه معناه محاضرة وهو ما سلم ثمنها، يتكلم على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراهم. نعم، وهو ما سلم الدراهم. عدلا، ولهذا احيانا الدوله يكون مماطرتها اكثر من مماطره الناس. ما صح الا لو كانت السيارات عنده وقرر حضره، مثلا لما انه اتفقوا وياهم حضر السيارات ثم اوقعوا العقد على اعيانهم، حينئذ يصح بان يكون بيع عين بدين. لا، الأوصاف ما أصح. لا، لأن الأوصاف تبارك الله فيك، المبيع الموصوف غير المعين محله الذمة، أو محله الذمة مو محلها العين. فلهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل وبين الحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة، ما في شيء معين. نعم،
هذه
الأوصاف.
نعم،
إذا حضر السلع، قال هذه السلع الآن وأبيعها عليكم بكذا، وصار العقد بعد التحضير، ما خالف. إذا صار إنه معناه تأمينة، بمعنى إنه حضر وبعد التحضير يبدأ عليها العقد، فهذا لا بأس، لأنه يكون بيعين بيدي وهو جائز.
هو أصلا شيء أول ما في الاستجمة يعني يطلبون
التسعير. نعم.
فإذا قدم أساس أشخاص أكثر عيارهم.
نعم.
نظر الله سلامه لأقل
وأخذوه
وعمدوه وعمدوه يسلم.
طيب إذا عمدوه متى يجعلون التعاقد معه؟
إذا عمدوه يضربوا له مثلا مدة يقول مثلا بعد 10 أيام يسلم.
طيب
وإذا سلم المستودع يروح يأخذ تسليم المستودع ثلاث.
لكن ما هو الذي يعتبرونه عقدا؟ هل يعتبرون عقد بعد حضورها ولا قبل؟
نعم.
إن كان قبله فإنه رافع. كان قبله فإنه رافع.
حضور قبل.
ثم يعطون الكلام. إيه لكن متى يعقدون؟ هل معناه يقول حضر هنا ولا حضرت أنا بنشتغل منك في كذا وكذا؟
إذا حضرت تعطيك.
نعطيك السلام. إذا العقد قبل التحريف. إيه. العقد قبل التحريف. وهذا نص العلماء على ما يجوز. وهذا بيع ودين بدين فلا يحل. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن. كله في الزنا.
لكن لو ما أنت
في الحذر أقول الله يحذر منه ما يشترى أن المحذور. ما تجرب الآن لو ببيع عليك صاع بصاعين. والصاعين قيمتهم قيمة الصاع ما في محذور. ما لازم حرم. فحنا نتقيد فيما ورد به النص. اللي ورد به النص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا. وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز. هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول روض مرجع يقول يعرف هذا. ولهذا قالوا من صور البيع التسر وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الحلول وقرض أحد العقدين العوضين نعم. الفوائد بس بالأخيرة هذا من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي السلوك الأجل والأوضح في الاستدلال فهمناها أولا.
لا نطلب رسالة من بعض.
لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا
الاستدلال والأوضح
طيب من فوائد الآية الكريمة عز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية لقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء لأن هذا الاستفهام كما قررنا بمعنى النفي ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص نعم من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فالنفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هذا أقوى ما يكون في الإقناع نعم كل منهم سيقول جوابه
لا
إذن لماذا تعبدونها مع الله نعم. هل يستفاد من هذه الاستفادة من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة سؤال رشيد
نعم
هذه استفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة
ممكن
الربوبية فهم موجود والألوهية
موجود
موجود. لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية للإقرار بالألوهية. ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبطال ألوهيته. نعم والأسماء والصفات موجود في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أعلم.
البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
ظهر بمعنى بان واتضح. وقول الفساد ضد الصلاح وهو من كل شيء بحسبه. ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف والأمطار المغرقة والبرد المتلف، وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها وفساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك. المهم الفساد في كل شيء بحسبه. وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي. فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل، والمعنوي هو كثرة المعاصي والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء لا تفسدوها بالمعاصي. نعم. وقولها في البر والبحر يقول المؤلف أي القفار. البر القفار يعني الفيات الخارجة عن المدن والسكان، هذا البر. وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر، فيشمل المدن والأمطار والقفار وغيره. وقوله في قحط المطر، في قحط المطر وقلة النبات. والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على أن المراد بالبر نعم ما سوى العمران، والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وبهذا قال كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر، والمراد بالبحر الماء، لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره، وهو الأظهر أيضا. فإن البحر إذا أطلق في القرآن يراد به الماء. ففساد البر كما قال المؤلف بالقحط وقلة النبات، وفساد النبات أيضا بعد وجوده. ولهذا أرسل الله على بني إسرائيل على آل فرعون، أرسل الله عليهم الجراد والقمة والضفادع والدم، أربع آفات. الجراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله. القمل يفسد القوت إذا حصد وأرسل جاءه القمل وهو الثلث الذي يتلفه. والضفادع بماذا؟ بالماء، امتلأت مياههم ضفادع حتى إن الإنسان ما يستطيع يشرب من الماء وغير ذلك، الماء من الضفادع. والدم الصحيح أن المراد به النزيف، وإن كان بعض العلماء يقول أن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم، والصواب أنه النزيف، لأن الله ذكر إفساد الماء بماذا؟ بالضفادع. فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم، لأن الدم يكون من القوت. يعني فصارت الأقوات والعياذ بالله تنفعهم لا قبل دخولها أجواقهم ولا بعد الدخول.
القمة يا شيخ القمل
لا القمة ما يكون من الثوث في القوت يسمون عندنا مكيشة يسمونهم هكذا ولا لا عبارة عن جودة تكون في الحبوب تبصد تأكله ما تكون قشوطة. نعم المهم هذا من الفساد في البحر. الفساد في البحر لماذا؟ قال العلماء يكون بموت الحيتان وفسادها وكذلك تغير المياه وعدم اضطرادها كالعادة. هذا من الفساد في البحر. وقوله بما كسبت أيدي الناس بما كسبت الباء السببية وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محسوب والتقدير بما كسبته أيدي الناس. وإن كانت مصدرية ما تحتاج إلى عائد ويكون معنى بكسب أيدي الناس. وقوله بما كسبت أيدي الناس قال المؤلف من المعاصي. وأيدي الناس جمع يد والمراد ما كسبوا. وهذا من أساليب اللغة العربية أن يعبر باليد عن صاحب اليد وليس المراد ما كسبت اليد فقط، لأن المعاصي ما تكون بالأيدي فقط، تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وبالأذن جميع الحواس. كل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية. فيكون المراد بالأيدي هنا ما الأنفس لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن.
لكن هذا مجاز يا
شيخ؟ لا مو مجاز، لأنها دالة لأنها بسياقها دالة على أن المراد ما كسبوه فلا تكون مجازا. أما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعنوا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فالمراد بأيديهم الأعضاء، المراد الأعضاء. فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها. ولهذا لو أراد أحد أن يصرف قوله أو تقطع أيديهم إلى أن المعنى أو تقطع أجسامهم ما استطاع. كما أنه لو أراد أن يجعل بما كسبت أيدي الناس بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع. فلهذا وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا المعنى، وحينئذ ما نحتاج إلى تأويل. وقول الناس تقدم لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف كما هي في قوله شر وخير، وأصلها أشر وأخير، وكما هي في قوله الله فإن أصله الإله. نعم هكذا قيل في الله وفي النفس من هذا الشيء. قال ليذيقهم بالياء والنون بعض الذي عمل. ليذيقهم اللام هنا للتعريف. وما هو المعلل؟ المعلل متعلق هذه اللام، واللام متعلقة بماذا؟ بظهر. هذا هو المعلل، ظهر لكذا أي لأجل أن يذيقهم. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان وهي لنذيقهم مضافا فيها الفعل إلى الله عز وجل، أو ليذيقهم مضافا فيها الفعل إلى ضمير الغائب. ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقول لنذيقهم يعبر دائما بالإذاقة عن الإصابة. نعم لأن الذوق هو أعلى أدراك أعلى أنواع الإدراك الحسي. فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه. أقول لك عندي تفاح، إدراكك للتفاحة الآن بالسماع ثم أخرجها وأريك إياه يكون بالرؤية، وين أقوى؟ الرؤية أقوى من السماع. ثم أعطيكها فتأكلها، وش تفعل هذا؟ بالذوق، بالذوق، وهذا أعلى، أعلى ما يكون. لأني إذا قلت عندي تفاحة ولا شفتها أنت، يحتمل أن قولي هذا كذب. وإذا أريتك إياها ولكنك ما ذقتها، يحتمل أن تكون نبات آخر يشبه التفاحة، ويحتمل أن تكون من التفاحة الصناعية التي يصنعون من البلاستيك. نعم، وجاهدك أن التفاحة حقيقة، فإذا ذقتها صارت حق اليقين. ولهذا يعبر الله عز وجل دائما عن الإصابة بالإذاقة، لأنها أعلى أنواع الإدراك. وقول بعض الذي عملوا أي عقوبته، لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر، ولكن الفساد هو عقوبته، هو عقوبته. لكن يقول قائل لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ نقول عبر عن عقوبة بالفعل بعض الذي عملوا لسببين. السبب الأول أو الوجه الأول بيان سبب هذه العقوبة، بيان سبب هذه العقوبة. الوجه الثاني أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما، ولذلك عبر عنها بالعمل، إشارة إلى أنها بقدره ليس فيها ظلم. وهذا كثير في القرآن، يعبر الله عز وجل، يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين. الوجه الأول بيان أن سبب العقوبة هذا العمل، والثاني أن العقوبة بقدر العمل. وقوله بعض الذي عمل يعني لا كله، هنا لا كل، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا حق، لو أن الله تعالى عاقب الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليها من دابة، كان كل الناس موجود ولا يبقون، ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض الذنوب فقط. الحكمة قال ببعض ذنوب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون. ولعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل، نعم، أو توقع الشيء إذا كان من المتوقع، أي لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه من حكم الله، أن الله تعالى يسهل العباد بالضراء لأجل أن يرجعوا إلى الله. وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجوعه إلى ربه، بل إنها أحيانا تكون سببا مباشرا. وإذا غشهم موج كالظلل أين يذهبون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، هذا رجوع. لكنهم والعياذ بالله إذا نجوا عادوا إلى كفرهم، إذا نجوا عادوا إلى كفرهم لعلهم يرجعون. قال الله تعالى قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر المشركين. الخطاب في قوله قل للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته ودعا الناس إلى الاستعاضة والاعتبار. وقوله سيروا في الأرض، السير معناه المشي، وفي الأرض في بمعنى على، التوحيد معنى على يعني على الأرض وليس المراد في داخلها. وقيل إن في الظرفية وأن الظرف يختلف بحسب المظروف وبحسب الظرف أيضا. يعني مثلا إذا قلنا الماء في الكوز صار في جوف الماء في جوف الكوز الكوز ما الكامل نعم أو الطاقة مثلا أو القدر. فهنا صار الماء في جوف. وإذا قلنا الكتابة في الورق اختلف. وإذا قلنا الوجه في المرآة اختلف. فيرى بعض العلماء أن فيه هنا للظرفية ولكن في كل ظرف كل شيء بحسب. والسير المأمور به هنا لا أحد يتصور أن المراد أن احفروا لكم خندقا في الأرض وادخلوا فيه. ما أحد يتصور هذا. فهنا وجهة في كلمة في الوجه الأول أن تجعل بناءنا على سيروا على الأرض أي على ظهرها. الوجه الثاني أن تجعل في الظرفية ويقال إن الظرفية في كل مكان بحسبه. طيب هذا تفسير في تفسير سيروا في الأرض سيروا. هل المراد السير بالأقدام أو السير بالعقول؟ التفكير كلهم نعم يشمل السير بالأقدام لأن يذهب الإنسان إلى مساكن القوم يتسائر ويعتذر أو السير بالقلوب لأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر بها. وكم من سير بالقلب صار أعظم من السير بالقدم. ولكن السير بالقدم لأجل التفرد والنزهة هذا محرم كما يفعله بعض الناس الآن يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرد والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. نعم أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها في ذهابه إلى تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه نزل عليه الصلاة والسلام وأسرع. نعم وعلى هذا فنقول إذا فرت في أرض هؤلاء المعاقبين فسر سير مستعد معتبر. نعم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فانظروا نظر اعتدال وتفكر ولا نظر عين؟ على حسب ما قلنا في السير. إن كان سيرا بالقدم فهو نظر بالعين. إن كان سيرا بالقلب فهو نظر بعين البصيرة تغفر والتأمل. ويمكن أن نقول أيضا إن حتى إذا فسرنا السير هنا بالسير الحسي على الأقدام فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالنظر بعين البصيرة والاعتبار. إذ النظر بعين مجردة لا يفيد شيئا. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وش محل كيف من الأعراب؟ محلها النصب خبر كان مقدما وعاقبة اسمها والجملة معلقة عن العمل معلقة لكلمة انظروا انظروا. نعم معلقة الجملة المعلقة في تأويل الاسم المفرد والتقدير فانظروا حالهم كيف كان. وقول كيف كان عاقبة الذين من قبل عاقبة هنا مصدر مصدر ولهذا ذكر الفعل بما عقبة الذين من قبل كان أكثر من حرف جر مقابل الاسم المجرور اسم مرفوع بمن وان رفع ضمه ظاهره في اخره. مبين على الظن بقطع الاضافه.
ما نوي الاضافه ولا قدر على حد لا
ونوي معناه حذف المضاف. حذف المضاف ونوي معناه فيبنى على الضم. نعم، لأنهم يقولون بقبل وبعد. إن وجد المضاف لفظا فهي معربة غير منونة، وإن حذف لفظا ومعنى فهي معربة منونة. هذان حالان متقابلان. إذا وجد المضاف إليه فهي معربة غير منونة. تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده. نعم، وإذا حذف المضاف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، معربة منونة. طيب، وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معربة غير منونة كما لو وجد لفظ، معربة غير منونة. وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، مبنية على الضم. لها أربع حالات. نعم، كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين، كأن الإنسان يتوقع فينظر كيف كان عاقبة الذين قبلهم، أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك. ولكن البيان جاء على غير المتوقع. ماذا تتوقعون أنتم لما قال الله عز وجل أولم يسيء الخلق فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ها؟ لا، يعني عاقبتهم تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك، لأن هذه آخرتهم. لكن جاء الأمر على خلاف المتوقع. كان أكثرهم مشركين، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة، لأنها هي الحال التي عليها هؤلاء المكذبون، وهو الشرك. يعني فأنتم الآن مشركون، وهم كانوا مشركين فدمروا، فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم، مآلها التدمير والهلاك. وهذا من بلاغة القرآن، أن الله تعالى ذكر سبب هلاك أولئك القوم الذي كان عليه الآن هؤلاء المخاطبون. هؤلاء المخاطبون الآن مشركون، كانوا على الشرك إلى الآن، ما وجد العاقبة. لكن إذا علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك، فلا شك إذا كان لهم عقول أن ينتهوا عن الشرك. كان أكثرهم مشركين، يقول فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. قوله تعالى كان أكثرهم مشركين. طيب، والبعض الآخر؟ ها؟ ظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركا، لم يكن مشركا. فها هنا إشكال، هل أهلك الموحدون مع المشركين؟ مع أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة في الأمم السابقة فأنجيناه والذين معه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. نعم، فظاهره أن المؤمنين لم يهلكوا، أو نقول كان أكثرهم مشركين باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أنهم على شرك، أما العامة الذين لا يدرون فهم تابعون وراضون، وإن لم يكن عندهم شرك لكن هم يظنون أن هذا هو الحق. فأي الاحتمالين أولى؟ أو احتمال ثالث أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقين. وإذا نظرنا وجدنا أن بعضهم مشرك ما أن أكثرهم مشرك فأهلك، وأن المؤمن نجا، فيكون في هذا تحذير من الشرك وتغيب في الإيمان والتوحيد. فها هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الجميع أهلك، وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجى المؤمنين، الواحد. الوجه الثاني أن المراد بأكثرهم المشركين الذين يعرفون أنهم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناس. الوجه الثالث أن يقال العاقبة حميدة ودميمة، والله يقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من قبل كان أكثرهم مشركين. ونحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شرك والمؤمن على إيمان، وحينئذ يكون في الآية ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك والكفر. فأي الاحتمالات أولى؟ الظاهر أن الأخير أولى، يعني ينظر كيف كان عاقبة السابقين، وأن من كان مشركا منهم أخذ بشركه، ومن كان مؤمنا نجي بإيمانه من أجل أن يؤمنوا هم، ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمان. وقال المؤلف فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. نعم هذا هو الواقع. فقوم صالح مثلا، صالح والذين معه نجوا لما نجوا، وقومهم أخذتهم الرتبة والصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتلك مساكنهم خاوية من فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تجدها الآن خاوية ولم تسكن فيما نعلم بعده، ما سكنت إلى الآن. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام. أقم الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ وقد سبق توجيه القول الأول، إذا جعلنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد به الرسول نفسه، وتكون أمته تبعا له، وإما أن يراد به الرسول والأمة لكن خوطب به الرسول لأنه زعيمهم وإمامهم، زعيمهم وإمامهم. وقول فأقم وجهك للدين القيم، ما المراد بالوجه؟ هل المراد الاتجاه أو المراد الوجه الحسي الذي في الرأس؟ نعم الظاهر المراد الاتجاه، لأن الوجه يراد به الجهة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، كأنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين، قول إن المراد به وجه الله الحقيقي، وقول إن المراد به الجهة. ولا شك أن الوجه يراد به الجهة. وقوله للدين القيم لا، إذا قلنا أن المراد الوجه الجهة، جهة الدين، شملنا إذا كان الوجه الحسي فيما يطلب منه الاتجاه، فالاتجاه القبلة مثلا. وقوله للدين القيم، ما المراد بالدين هنا؟ المراد بالدين العمل، وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يراد به العمل والجزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، المراد بالدين الجزاء. وأما ورضيت لكم الإسلام دينا وإن الدين عند الله الإسلام، فالمراد به العمل كما في هذه الآية. وقول القيم، القيم مش ضد المعوج، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. وقال تعالى إلى صراط مستقيم
أنزل على عبده الكتاب لما جعله قيما.
نعم الكتاب قيم لأن نريد الدين. إلى صراط مستقيم دينا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما يعني قيم. فدين الإسلام دين مستقيم ليس دين وجاب لا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق. ولهذا تجد في المعاملات حرم الكذب والغش والخديعة وما أشبه ذلك وحرم الجور والظلم وتحريم تفضيل الأولاد وما أشبه ذلك. من كل هذا خلاف الاستقامة. وفي العبادات حرم الشرك والابتداع لما في ذلك من الإسراف عن إسراف المستقيم. نعم الدين عند الله الإسلام هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة مثل ما قلنا فيما سبق أن الإسلام إذا قرن بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة وإذا فقد أحدهما شمل الآخر. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة يومئذ يصدعون. قول من قبل متعلق بأقم يعني أقمه من قبل هذا اليوم. نعم. وقول من قبل أن يأتي يوم نكر للتعريف يعني هذا اليوم كما وصل الله عليه في قوله يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقول لا مرد له مرد هذا مصدر ميمي ولا نعم مصدر ميم أي لا رد له أي لا رد له يعني ما يمكن أن يرد هذا اليوم لأن الله تعالى قضى به. وقوله من الله متعلق بصفة نعم صفة لقوله يوم
صفة
لا لا دقيقة هذه صفة متعلق بصفة اليوم يعني من قبل أن يأتي يوم من الله يعني هذا اليوم من الله لا من غيره. ويحتمل أن يكون متعلق بيأتي أن يأتي من الله يوم. نعم والأول أبلغ أن يكون صفة اليوم لأن كونه من الله يدل على عظمته وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. وقول من قبل أن يأتي يوم إذا قال قائل هذه الآية خطب بها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله؟ الجواب على هذا أن نقول إن الموت واقع حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتا بالنسبة لانقطاع العمل كل منهم انقطع عمله. فكأنه أي كأن من يموت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة. ولهذا يقول العلماء إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس لأن العمل انقطع انتهى. وقول لا مرد له من الله يفيد بأن هذا أمر لا بد أن يقع وهو كذلك فإن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس خلق الناس لعبادة الله وجزاؤها يكون يوم القيامة. قال يومئذ يصدعون قال فيه إدغام السائل الأصل في الصاد ومعناه يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار. يومئذ إذ منونة والتنوين هنا عوض عن جملة يعني يومئذ يأتي يصدعون. ويقول المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد. وش معنى إدغام التاء في الأصل في الصاد؟
الضمة
أصله يتصدعون يتصدعون. فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل، يعني أن الصاد التي أدغمت في أختها أصلها تاء، أصلها تاء فأدغمت بها بعد قلبها صاد. ومعنى يتصدعون يتفرقون،
أصل
يتصدع
يتصدع
يتصدع، نعم أصل يتصدعون، أصل يتصدعون. ومعنى التصدع التفرق، ومنه تصدع الأرض، يعني تصدعها تفرق أجزاؤها فتنفتح، تفرق الأجزاء فتنفتح. فهم يوم السلام، والسلام يمكن خلص يعرفه، السلام معروف عجيب هذا كثرا. السلام اني اعطي شخص دراهم نقدا بسلعة مؤجلة عكس الشراء الى اجل، اعطيك مثلا 10,000 ريال على ان تعطيني بعد سنة 100 كيس سكر او سيارة وصلة كذا وكذا،
هذا ما في
شيء، لأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ووجه أنه ما في شيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين، نعم ما في مضمون لأحد الطرفين. أولا أنا مثلا إذا أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل، ما ندري أين، هل أنا اللي أربح ولا أنا؟ صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل السيارة 6,000 ريال ويمكن ما أجدها إلا 15,000 ريال، أين؟ وهذا يعني لا بد أن يقع، يعني نادرا أن تكون الأسعار إلى سنة لا تختلف. شو لا نصل؟ ما حاله اللي يحتاج فلوس يجي لواحد وتعالى أعطنا فلوس وشيء مؤجل، وإلا يشتري مواد المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. ها؟ لا لا هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها ما يتورق، التورق ما هو بريد السلعة، ولهذا سمي تورقا مأخوذ منين؟ من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة المتورق.
الشيخ
راح، اي والله
الشيخ
نخليه ما نكمل ولا الآية؟
لا يا نكمل الشيخ
نكمل الآية، لا أرجمي غيره الشيخ، نبدأ في الآن حديث وباقي الباب في الفقه ان شاء الله.
لا الدرويه اليوم ما نصلح،
طيب نعم بس خير ان شاء الله.
نعم لسه سلام الله يدخل فيها ساعات،
ولهذا قال الفقهاء لو اسلم في ثمر بستان معين ما صح، لانه صار محله الان البستان ما صار في الجنه،
ثم تتحدث بينك وبين
الله، اما اذا صار في الجنه فهذا ما في شيء، لا بد من تمام الشروط. نعم لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها؟ ما تصح. لأنه يبيع عليه أشياء بدون قرض ثمنها.
ما داعي؟ قدم التعامل. فإذا ردت عليه راح يشتراه ويقدم لهم وطالبهم بالثمن.
هذه معناه محاضرة وهو ما سلم ثمنها. يتفقون معه على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات. بكذا وكذا دراه. نعم وهو مثل مو الدراه. أبدا. ولهذا أحيانا الدولة يكون مماطرتها أكثر من مماطرة الناس. ما صح. إلا لو كان السيارات عنده وقرر حذره مثلا لما إنه اتفق وياهم حذر السيارات ثم أوقعوا العقد على أعيانه. حينئذ يصح بأن يكون بيعين بدين.
الطلاق
على
الأوصاف ما أصبح. لا لأن الأوصاف تبارك الله فيه المبيع الموصوف غير المعين محله الذمة أو محله الذمة مو محلها على العين. فلهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل والبولين الحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة ما في شيء معين. نعم ما خل إذا حضر السلع قال هذه السلع الآن وأبيعها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحرير ما خل ما خل إذا قال إنه معناه تأمينه بمعنى إنه حضر وبعد التحرير يبدأ عليها العقد فهذا لا بأس لأنه يكون بيعين بيدي وهو جائز.
هو أصلا شيء قول ما في الحكومة إحنا يطلقون
نعم
إذا قدم أثلاث أشخاص أكثر عيارهم
نعم
نظر مثلا لأقل
وأخذوا به
وعمدوه يسلم.
طيب إذا عمدوه متى يجعلون التعاقد معه؟
إذا عمدوه يضربوا له مثلا المدة يقول مثلا بعد 10 أيام يسلم.
طيب
وإذا سلم المستودع يروح ياخذ تسليم المستودع ثلاث إذا
لكن ما هو الذي يعتبرونه عقدا؟ هل يعتبرون العقد بعد حضورها ولا قبل؟
نعم
إن كان قبله فإنه رافع إيه لكن متى يعقدون؟ هل معنى يقول حضر هنا ولا حضرت أنا بنشتغل منك كذا وكذا؟
ولا حضرت
نعطيك السلام. إذن العقد قبل التحريف العقد قبل التحريف وهذا نص العلماء على ما يجوز وهذا بيع دين بدين فلا يحل. المحظور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن كله في الذمة.
لكن لو ما أتت الحمام
ما يشترى أن نعلم المحظور ما تجرب الآن لو ببيع عليك صاع بصاعين والصاعين قيمتهم قيمة الصاع ما في محظور ما لازم حرم. فحنا نتقيد فيما ورد به النص اللي ورد به النص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول رواه المرجع يقول يعرف هذا ولهذا قالوا من صور البيع التسر ها وش من صورها بيع دين بعين بشرط الحلول وقبض أحد العقدين نعم الفوائد بس بالأخيرة من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي السلوك الأجل والأوضح في الاستدلال كتبناها أول
لا نطلب رسالة
لا لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا طيب. من فوائد الآية الكريمة عز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية لقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء لأن هذا الاتفاق كما قررنا بمعنى النفي ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص نعم من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه. ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن، لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم، كل منهم سيقول جوابه
لا.
إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هذا استفاد من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ سؤال رشيد.
نعم،
هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ الربوبية فهم موجود، والألوهية
موجود.
لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية للإقرار بالألوهية. ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبطال ألوهيته. نعم، والأسماء والصفات موجود في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أعلم.
البر والبحر بما كسبت أيدي الناس،
ظهر بمعنى بان واتضح، وقولها الفساد ضد الصلاح، وهو من كل شيء بحسبه. ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف والأمطار المغرقة والبرد المتلف، وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها، وفساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك. المهم الفساد في كل شيء بحسبه. وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي. فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل، والمعنوي هو كثرة المعاصي والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال العلماء لا تفسدوها بالمعاصي. نعم، وقولها في البر والبحر يقول مؤلف أي القفار، البر القفار يعني الفيافي الخارج عن المدن والسكان، هذا البر. وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر، فيشمل المدن والأمطار والقفار وغيره. وقوله بقحط المطر، بقحط المطر وقلة النبات، والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على أن المراد بالبر نعم ما سوى العمران، والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وبهذا قال كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر، والمراد بالبحر الماء، لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره، وهو الأظهر أيضا. فإن البحر إذا أطلق في القرآن يراد به الماء. ففساد البر كما قال المؤلف بالقحط وقلة النبات، وفساد النبات أيضا بعد وجوده. ولهذا أرسل الله على بني إسرائيل على آل فرعون، أرسل الله عليهم الجراد والقمة والضفادع والدم، أربع آفات. الجراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله، القمة يفسد القوت إذا حصد وأرسل جاءه القمة، وهو الثلث الذي يتلفه، والضفادع لماذا؟ بالماء، امتلأت مياههم ضفادع حتى ان الانسان ما يستطيع يشرب من الماء وغير الماء من الضفادع. والدم الصحيح ان المراد به النزيف، وان كان بعض العلماء يقول ان المراد بالدم ان الماء يكون عند آل فرعون كالدم، والصواب انه النزيف، لان الله ذكر افساد الماء بماذا؟ بالضفادع. فكان القوس من اوله الى اخره وغايته وهو الدم، لان الدم يكون من القوس، يعني فصارت الاقوات والعياذ بالله تنفعهم لا قبل دخولها اجوافهم ولا بعد الدخول.
الكمل الكامل ولا
لا؟ لا الكمل ما يكون من الثوث في القوس، يسمون عندنا من خيشه، يسمون هكذا ولا لا؟ عبارة عن جودة تكون في الحبوب تبتدع تأكله ما تكون خشوطة. نعم المهم هذا من الفساد في البحر. الفساد في البحر لماذا؟ قال العلماء يكون بموت الحيتان وفساده، وكذلك تغير المياه وعدم اضطرادها كالعادة، هذا من الفساد في البحر. وقوله بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت الباء للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محذوف، والتقدير بما كسبته أيدي الناس، وإن كانت مصدرية ما تحتاج إلى عائد، ويكون معنى بكسب أيدي الناس. وقوله بما كسبت أيدي الناس قال المؤلف من المعاصي، وأيدي الناس جمع يد، والمراد ما كسبوا، وهذا من أساليب اللغة العربية أن يعبر باليد عن صاحب اليد، وليس المراد ما كسبت اليد فقط، لأن المعاصي ما تكون بالأيدي فقط، تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وفي الأذن، جميع الحواس، كل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية. فيكون المراد بالأيدي هنا ما؟ الأنفس، الأنفس لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن.
لكن هذا مجاز يا شيخ؟
لا ما هو مجاز، لأنها دالة، لأنها بسياقها دالة على أن المراد ما كسبوه فلا تكون مجازا. أما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعنوا في الأرض قتالا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فالمراد بأيديهم الأعضاء، مراد الأعضاء، فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها. ولهذا لو أراد أحد أن يصرف قوله أو تقطع أيديهم إلى أن المعنى أو تقطع أجسامهم ما استطاع، كما أنه لو أراد أن يجعل بما كسبت أيدي الناس بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع. فلهذا وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا المعنى، وحينئذ ما نحتاج إلى تأويل. وقول الناس تقدم لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف كما هي في قوله شر وخير، وأصلها أشر وأخير، وكما هي في قوله الله فإن أصله الإله، نعم هكذا قيل في الله وفي النفس من هذا الشيء. قال ليذيقهم بالياء والنون، بعض الذي عمل ليذيقهم، اللام هنا للتعريف. وما هو المعلل؟ المعلل متعلق هذه اللام، واللام متعلقة بماذا؟ بظهر، هذا هو المعلل، ظهر لكذا أي لأجل، أن يذيقهم. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان وهي لنذيقهم، مضافا فيها الفعل إلى الله عز وجل، أو ليذيقهم مضافا فيها الفعل إلى ضمير الغائب. ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقول ليذيقهم يعبر دائما بالإذاقة عن الإصابة، نعم، لأن الذوق هو أعلى أدراك، أعلى أنواع الإدراك الحسي. فإن الشيء، فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه. أقول لك عندي تفاح، إدراكك للتفاحة الآن بالسمع ثم أخرجها وأريك إياه يكون بالرؤية، وين أقوى؟ الرؤية أقوى من السمع. ثم أعطيكها فتأكلها، وش تصير هذا؟ بالذوق، الذوق، وهذا أعلى، أعلى ما يكون. لأني إذا قلت عندي تفاحة ولا شفتها أنت، يحتمل أن قولي هذا كذب، وإذا أريتك إياها ولكنك ما ذقت، يحتمل أن تكون نبات آخر يشبه التفاحة، ويحتمل أن تكون من التفاح الصناعي الذي يصنعون من البلاستيك، نعم، تجاهد كان التفاح حقيقة. فإذا ذقتها صارت حق اليقين. ولهذا يعبر الله عز وجل دائما عن الإصابة بالإذاقة، لأنها أعلى أنواع الإدراك. وقول بعض الذي عملوا أي عقوبته، لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر، ولكن الفساد هو عقوبته، هو عقوبته. لكن يقول قائل لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ نقول عبر عن عقوبة بالفعل بعض الذي عملوا لسببين. السبب الأول أو لوجهين، الوجه الأول بيان سبب هذه العقوبة، بيان سبب هذه العقوبة. الوجه الثاني أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما، ولذلك عبر عنها بالعمل، إشارة إلى أنها بقدر ليس فيها ظلم. وهذا كثير في القرآن، يعبر الله عز وجل، يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين. الوجه الأول بيان أن سبب العقوبة هذا العمل، والثاني أن العقوبة بقدر العمل. وقوله بعض الذي عمل يعني لا كله، هنا لا كل، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا حق، لو أن الله تعالى أخذ الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليها من دابة، فكل الناس موجود ولا يبقون، ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم في بعض ذنوبهم، بعض الذنوب فقط. الحكمة قال ببعض ذنوب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون، ولعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل، نعم، أو توقع الشيء إذا كان من المتوقع، أي لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه من حكم الله، أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء لأجل أن يرجعوا إلى الله. وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجوعه إلى ربه، بل إنها أحيانا تكون سببا مباشرا، وإذا غشهم موج كالظلل أين يذهبون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هذا رجوع، لكنهم والعياذ بالله إذا نجوا عادوا إلى كفرهم، إذا نجوا عادوا إلى كفرهم لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الخطاب في قوله قل للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته ودعا الناس إلى الاستعاذة والاعتبار. وقوله سيروا في الأرض، السير معناه المشي، وفي الأرض في بمعنى على، في بمعنى على يعني على الأرض، وليس المراد في داخله. وقيل إن في الظرفية، وأن الظرف يختلف بحسب المظروف وبحسب الظرف أيضا. يعني مثلا إذا قلنا الماء في الكوز صار في جوف الماء، في جوف الكوز، الكوز ما الكائن نعم، أو الطاقة مثلا أو القدر، فهنا صار الماء في جوف. وإذا قلنا الكتابة في الورق اختلف، وإذا قلنا الوجه في المرآة اختلف. فيرى بعض العلماء أن فيه هنا للظرفية، ولكن في كل ظرف كل شيء بحسب. والسير المأمور به هنا، لا أحد يتصور أن المراد أن احفروا لكم خندقا في الأرض وادخلوا فيه، ما أحد يتصور هذا. فهنا وجهة في كلمة في، الوجه الأول أن تجعل بمعنى على، سيروا على الأرض أي على ظهرها. الوجه الثاني أن تجعل في للظرفية، ويقال إن الظرفية في كل مكان في حسبه. طيب هذا تفسير في، تفسير سيروا في الأرض، سيروا، هل المراد السير بالأقدام أو السير بالعقول؟ التفكير كلهم نعم يشمل السير بالأقدام، لأن يذهب الإنسان إلى مساكن القوم يتسائر ويعتبر، أو السير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر بها. وكم من سير بالقلب صار أعظم من السير بالقدم، ولكن السير بالقدم لأجل التفرد والنزهة هذا محرم، كما يفعله بعض الناس الآن، يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرد والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. نعم، أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها في ذهابه إلى تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه، نزل عليه الصلاة والسلام وأسرع. نعم، وعلى هذا فنقول إذا فرت في أرض هؤلاء المعاقبين فسر سير مستعد معتبر. نعم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فانظروا نظر اعتدال وتفكر، ولا نظر عين؟ على حسب ما قلنا في السير، إن كان سيرا بالقدم فهو نظر بالعين، إن كان سيرا بالقلب فهو نظر بعين بصيرة تفكر وتأمل. ويمكن أن نقول أيضا إن حتى إذا فسرنا السير هنا بالسير الحسي على الأقدام، فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالنظر بعين البصيرة والاعتبار، إذ النظر بعين مجردة لا يفيد شيئا. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وش محل كيف من الاعراب؟ محلها النصب خبر كان مقدما وعاقبة اسمها، والجملة معلقة عن العمل، معلقة بكلمة انظروا انظروا، نعم معلقة. الجملة المعلقة في تأويل الاسم المفرد والتقريب انظروا حاله كيف كان، وقول كيف كان عاقبة الذين من قبل، عاقبة هنا مصدر مصدر، ولهذا ذكر الفعل ابن انا عقبة الذين من قبل كان اكثر من حرف جر، وقبل الاسم مجرور اسم مرفوع بمن، وعن رفع ضم ظاهر في اخر
مبين على
الضم بقطع الإضافة. إيه مبين على الضم بقطع الإضافة.
ما نوية ما نوية
الإضافة
ولا
خذ على لا. لا قنون. ونوية معناه خذف المضاف.
نوية معناه
يصير من خذف المضاف ونوية معناه فيبنى على الضم. نعم لأنهم يقولون في قبل وبعد إن وجد المضاف لفظا فهي معربة غير منومة، وإن وجد وإن حذف لفظا ومعنى فهي معربة منومة، هذان حالان متقابلان. إذا وجد المضاف إليه إذا وجد المضاف إليه فهي معربة غير منومة. تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده، نعم. وإذا حذف المضاف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، معربة منونة. طيب وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، نوي لفظ فهي معربة غير منونة كما لو وجد لفظ، معربة غير منونة. وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، مبنية على الضم. لها أربع حالات. نعم. نعم. كان أكثرهم مشركين. طيب. كان أكثرهم مشركين. كأن الإنسان يتوقع. فينظر كيف كان عبد الله من قبل أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك. ولكن البيان جاء على غير المتوقع. ماذا تتوقعون أنتم لما قال الله عز وجل أولم يسيء الخلق فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ها؟ لا يتعاقبتهم تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك، لأن هذه عاقبتهم. لكن جاء الأمر على خلاف المتوقع. كان أكثرهم مشركين، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة لأنها هي الحال التي عليها هؤلاء المكذبون، وهو الشرك. يعني فأنتم الآن مشركون وهم كانوا مشركين فدمروا، فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم، مآلها التدمير والهلاك. وهذا من بلاغة القرآن أن الله تعالى ذكر سبب هلاك أولئك القوم الذي كان عليه الآن هؤلاء المخاطبون. هؤلاء المخاطبون الآن مشركون كانوا على الشرك، إلى الآن ما وجد العاقبة، لكن إذا علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك فلا شك إذا كان لهم عقول أن ينتهوا عن الشرك. كان أكثرهم مشركين، يقول فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. قوله تعالى كان أكثرهم مشركين. طيب والبعض الآخر، ها؟ ظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركا، لم يكن مشركا. وها هنا إشكال، هل أهلك الموحدون مع المشركين؟ مع أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة في الأمم السابقة فأنجيناه والذين معه وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم. نعم، فظاهره أن المؤمنين لم يهلكوا، أو نقول كان أكثرهم مشركين باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أنهم على شرك، أما العامة الذين لا يدرون فهم تابعون وراضون وإن لم يكن عندهم شرك، لكن هم يظنون أن هذا هو الحق. فأي الاحتمالين أولى؟ أو احتمال ثالث أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقين، وإذا نظرنا وجدنا أن بعضهم مشرك ما أن أكثرهم مشرك فأهلك، وأن المؤمن نجا، فيكون في هذا تحذير من الشرك وتغيب في الإيمان والتوحيد. فها هنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن الجميع أهلك، وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجى المؤمنين، هذا واحد. الوجه الثاني أن المراد بأكثر المشركين الذين يعرفون أنهم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناس. الوجه الثالث أن يقال العاقبة حميدة ودميمة، والله يقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من قبله كان أكثرهم مشركين، ونحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شركه والمؤمن على إيمانه، وحينئذ يكون في الآية ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك والكفر. فأي الاحتمالات أولى؟ الظاهر أن الأخير أولى، يعني ينظر كيف كان عاقبة السابقين، وأن من كان مشركا منهم أخذ بشركه ومن كان مؤمنا نجي بإيمانه، من أجل أن يؤمنوا هم ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمانه. وقال المؤلف فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. نعم، هذا هو الواقع. فقوم صالح مثلا، صالح والذين معه نجوا ولا ما نجوا، وقومهم أخذتهم الرتبة والصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتلك مساكنهم خاوية من نعم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تجدها الآن خاوية ولم تسكن فيما نعلم بعده، ما سكنت إلى الآن. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام. أقم الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ وقد سبق توجيه القول الأول، إذا جعلنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد به الرسول نفسه وتكون أمته تبعا له، وإما أن يراد به الرسول والأمة لكن خوطب به الرسول لأنه زعيمهم وإمامهم. وقول فأقم وجهك للدين القيم، ما المراد بالوجه؟ هل المراد الاتجاه أو المراد الوجه الحسي الذي في الرأس؟ نعم، الظاهر المراد الاتجاه، لأن الوجه يراد به الجهة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، كأنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين، قول إن المراد به وجه الله الحقيقي، وقول إن المراد به الجهة. ولا شك أن الوجه يراد به الجهة، وقوله للدين القيم
لا يصح.
لا، إذا قلنا أن المراد الوجه الجهة جهة الدين شمل ما إذا كان الوجه الحسي فيما يطلب منه الاتجاه فالاتجاه يقل لما تتنهى. وقوله الدين القيم، ما المراد بالدين هنا؟ المراد بالدين العمل. وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يراد به العمل والجزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، المراد بالدين الجزاء. وأما ورضيت لكم الإسلام دينا وإن الدين عند الله الإسلام، فالمراد به العمل كما في هذه الآية. وقول القيم، القيم مش ضد المعوج كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نعم. وقال تعالى إلى صراط وجبناه
أنزل على عبد الكتاب لما يعلم
نعم الكتاب قيم، لأن نريد الدين. إلى صراط مستقيم دينا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يعني قيم. فدين الإسلام دين مستقيم ليس دين وجاب، لا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة، ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق. ولهذا تجد في المعاملات حرم الكذب والغش والخديعة وما أشبه ذلك، وحرم الجور والظلم كتحريم تفضيل الأولاد وما أشبه ذلك، لأن كل هذا خلاف الاستقامة. وفي العبادات حرم الشرك والابتداع لما في ذلك من الإسراف عن الصراط المستقيم. الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة، مثل ما قلنا بما سبق أن الإسلام إذا قرن بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا قبل أحدهما شمل الآخر. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة يومئذ يصدعون. قول من قبل متعلق بأقم، يعني أقمه من قبل هذا اليوم، نعم. وقول من قبل أن يأتي يوم نكر للتعريف، لأن هذا اليوم كما وصل الله في قوله يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقول لا مرد له، مرد هذا مصدر مين ولا نعم مصدر مين، أي لا رد له، أي لا رد له، يعني ما يمكن أن يرد هذا اليوم، لأن الله تعالى قضى به. وقوله من الله متعلق بصفة نعم صفة لقوله يوم،
صفة
لا لا دقيقة، هذه صفة متعلق بصفة اليوم، يعني من قبل أن يأتي يوم من الله، يعني هذا اليوم من الله لا من غيره. ويحتمل أن يكون متعلق بيأتي، أن يأتي من الله يوم، نعم. والأول أبلغ أن يكون صفة ليوم، لأن كونه من الله يدل على عظمته وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. وقوله من قبل أن يأتي يوم، إذا قال قائل هذه الآية خطب بها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله؟ الجواب على هذا أن نقول إن الموت واقع حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الناس قامت قيامته وانقطع عمله، فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتا بالنسبة لانقطاع العمل، كل منهم انقطع عمله. فكأنه أي كأن من يموت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة. ولهذا يقول العلماء إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه، وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس، لأن العمل انقطع انتهى. وقول لا مرد له من الله يفيد بأن هذا أمر لا بد أن يقع. وهو كذلك فإن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس. خلق الناس لعبادة الله وجزاؤها يكون يوم القيامة. قال يومئذ يصدعون. قال فيه إدغام الثاء في الأصل في الصاد، ومعناه يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار. يومئذ إذ منونة، والتنوين هنا عوض عن جملة، يعني يومئذ يأتي يصدعون. ويقول المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد. وش معنى إدغام التاء في الأصل في الصاد؟ أصله يتصدعون. فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل، يعني أن الصاد التي أدغمت في وقتها أصلها تاء، فأدغمت بها بعد قلبها صادق. ومعنى يتصدعون يتفرقون. ومعنى التصدع التفرق، ومنه تصدع الأرض، يعني تصدعها تفرق أجزاؤها فتنفتح، تفرق الأجزاء فتنفتح. فهم يوم